أن تزهد في نفسك. وهذه الدرجة الأولى التي هي وسيلة وبداية، أما الغاية والكمال فهو أن تبذل نفسك للمحبوب جملة، خلاص، بحيث أنه لا يستبقي منها شيئا، بل يزهد فيها جهد المحب في قدر خفيف من ماله، قد تعلقت به رغبة محبوبه، فهل يجد في قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ نفترض في إيدك ربع جنيه وليك واحد بتحب موت ومحتاج الربع جنيه، او قال لك اديني الربع جنيه ده تبخل عليه بيه؟ بلاش ربع جنيه، احسن يكون كتير على حد في ايدك شيلين اصفر، وحبيبك قال لك اديني الشيلين ده تبخل ولا تدهله؟ راضي؟ لا، ده فرحان كمان، صح ولا ايه؟ لان القدر اللي طلبه منك هين، تقول له غالي والطلب رخيص. خذ. فكذلك حين تزهد في نفسك لما ربك يطلبها تقول له ايه؟ يا سلام، بس كده. وهكذا المحب الصادق يزهد في نفسه قد خرج عنها وسبلها لربه، سبلها يعني خلاها سبيل بجفعته وقف، فهو يبذلها دائما لله ويتعرض منه لقبولها، عمال يقول يا رب خذها بقى، يا رب نفسه، يا رب يا رب يا رب، انا هو عمال يتعرض في ايام الدهر كله يا رب. وهكذا وجميع مراتب الزهد المتقدمة اللي هي زهد في الحرام، زهد الواجب، زهد المستحب، الزهد اللي احنا بنتكلم فيه، كل المراتب المتقدمة دي مبادئ ووسائل لهذه المرتبة، الزهد في الدنيا والزهد في النفس، كل دي عشان توصل لكده. ولا تصح هذه الدرجة الا بسلوك تلك المراتب، فمن رام الوصول الى هذه المرتبة دون ما قبلها فمتمنن متعنن لن يصل، كمن رام الصعود الى اعلى المنارة بلا سلم. لازم الاول تجهد في الحرام وبعدين تجهد في المكروه والمباح وبعدين تجهد في الدنيا جملة وبعدين تجهد في نفسك عشان توصل انك انت تسبل نفسك لله، لكن عايز تسيب كل ده وتقول حلوة الحتة دي انا بقى عايز دي، لا، لابد، انها درجات. قال بعض السلف انما حرم الوصول بتضييع الاصول، اصول الفقه دي ولا اصول الحديث يا ولد؟ لا، اصول الايمان، اصول الطاعات، اصول الوصول الى مرضات الله، فمن ضيع الاصول حرم الوصول. اذا عرف هذا فكيف يدعي الزهد من يترك ما يوصله الى الله؟ ده هو الزهد انك توصل لرضا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا كده خلصنا، وانا قلت لكم عن ساعة بس الوقت طار. طيب يعني هنكتفي على لنا على بي صلى الله عليه وآله وسلم. طب نفتكر الثلاثة الأول، كان الأول الزهد في الحرام، والثاني الزهد المستحب، الزهد في المكروه وفضول المباحات، والزهد الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن اللي هم أهل الهمم العالية، وإن هو قسمين اللي هو الزهد في الدنيا جملة والزهد في النفس. بقيت الأخيرة وهي الزهد في كل ما يقطعك عن الله جل جلاله وإن كان عملا مفضولا. يعني ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت حين تبلغ درجة المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، حين تبلغ درجة المتقين تتفاضل عندك الاعمال، فهناك عمل بعشرة وعمل بمئة وعمل بألف، عمل بسبعمائة، فحين ذاك انت لا ترضى بصاحب العشرة ولا المئة، بل مرادك ان تكون اعمالك دائما بالالف. لكي يقول وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم سبعين مرة. وفي الحديث الاخر يا عباد الله توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم مئة مرة. قال لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يترقى كل يوم في الايمان درجة، فكلما ترقى رأى ما كان عليه من نقص، كل ما يطلع درجة يشوف ان امبارح كان ايه، كان اي، فيتوب الى الله. سيدي ان تزهد في يومك، انت النهاردة استغفرت 200، في بكرة تزهد في 200، لازم يكونوا 500، وفي يوم 1000 و2000 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يعارضه القرآن في كل سنة مرة، فلما كان في اليوم في العام الذي مات فيه ختم معه القرآن مرتين زيادة. لذلك قيل أن من أقبل على الله 1000 سنة وأعرض عنه لحظة واحدة لكان ما خسره في هذه اللحظة أكثر مما كسبه في 1000 سنة، لأن في اللحظة اللي غفى فيها كان المفروض يطلع درجة 1000، فخطر 1000. ذلك قال بعض السلف أذنبت ذنبا فما زلت منذ 4 سنين إلى وراء، إلى وراء ينبغي أن تتقدم. فالزهد في درجتك الحالية، هذه الدرجة الرابعة أو النوع الرابع من أنواع الزهد، الزهد في درجتك التي أنت عليها لتترقى إلى أعلمك. لأنك لو رأيت أنك على حق وخير فإنك ستستقر عليه ولا تتغير. نكتفي على هذا المقدار، وأرجو أن أكون أطلت عليكم فأملتكم، ولقاؤنا الخميس القادم إن شاء الله وقدر. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو الدرس الثاني من الدرر المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة. ذكرنا في الدرة الأولى الزهد، وهو من المعاني التي فقدت في العصر وغيبت عمدا أو جهلا، وذكرنا أن الزهد لا يكون في تحريم الحلال ولا تحليل الحرام، وإنما أن تزهد فيما يقطعك عن الله وتستعين بما يعينك على طاعة الله وطلب مرضاة الله. والزهد من منظور سلفي بفعل سلف الأمة وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معنى المطلوب اذهب في الدنيا يحبك الله، فنسأل الله أن يرزقنا حبه. وهذه المعاني المفقودة أيها الإخوة من الإسلام كثيرة، وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، إلى أن هناك معان من الإسلام تندثر وتفقد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هو النقص الذي يوجد على القماش، النقص الزخرفة، ومن كثرة الغسل والنسر تبهت. فكذلك تبهت معاني الإسلام، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام، وهذا في آخر الزمان. أما دروس الإسلام في هذا العصر وأمثاله فهي كما ترى في هذه المعاني من المعنى الذي سنتكلم عنه الليلة، الإيثار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار من المعاني المفقودة من الإسلام في هذا العصر بجميع معانيه. وإذا كنا قد قلنا أن إحياء هذه المعاني استعدادا لشهر رمضان بالزهد، لكي لا يجعل شهر رمضان شهر تسمين وتغذية للبطون، وأن يكون الهم الأول والأخير بطوننا، إذا كنا قد تكلمنا في الزهد من أجل ذلك، فإننا نتكلم في الإيثار من أجل هذا المعنى أيضا. فإن الناس في شهر رمضان تجد أن الفقراء يقترضون ويشترون بالأقساط المتطاولة الأزمنة من الدهر ما لا يحتاجون، ثم تكسر الأثرة وتنمو. والأثرة عكس الإيثار، فالإيثار على النفس تقديم الغير على النفس مع الحاجة، أما الأثرة فأن يستأثر بالشيء مع عدم حاجته وحاجة الغير. فكذلك تجد في هذا الشهر حجبا أن يأكل كل يوم أصنافا وألوانا من الأطعمة، وفقير لا يجد شيئا على الإطلاق. فلو وجد شيء من الزهد في الدنيا وأحاط بالزهد شيء من الإيثار لكان لا يوجد فقير على ظهر الأرض إطلاق. لو أننا زهدنا في الدنيا كما نبهنا في اللقاء الماضي وآثرنا غيرنا علينا على أنفسنا، فإذا كان يوجد في بيتك صنفين من الطعام وأعطيته صنفا منهما للفقير فهذا ليس الإيثار، إنما هذا يسمى جود وكرم. إنما الإيثار أن يكون عندك ما يكفي فقط، وأنت بحاجة إليه والفقير بحاجة، فتعطيه وتؤثره على نفسك فأنت تصبر ولعله لا يضر. وهذا جاء بسند صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة، وقبيل المغرب دق بابها تائه ولم يكن عندها إلا خبزة شعير تفطر بها، فقالت لبريرة مولاتها: أعطي السائل تلك الخبزة. قالت: وإفطارك؟ قالت: لعله إليها أحوج. فأعطت السائل الخبزة، فما أن التفت إلا وأقبل رجل بشاة مصلية هدية إلى السيدة عائشة. سبحان 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 الملك العلام جل جلاله. انظر هي اثرت هذا الفقير رغم حاجتها. ويروى هذا المعنى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ولكن اكثر من استاثر بخلق الايثار هم الانصار اهل المدينه، فهم الذين نزل مدحهم في القران ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة تكلم بها العلماء على وجهين، فبعضهم قال الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد في الأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، أي ينفقون عن طيب نفس وطيب خاطر ولو كان بهم فاقة وحاجة. وبعضهم قال لا، معنى الخصاصة الفاقة والحاجة، وهو مأخوذ من خصاص البيت، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح. فكأن حال الفقير كذلك، يتخللها النقص والاحتياج وشح النفس، ومع ذلك هو ينفق رغم كل هذا. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة. وهنا يأتيك الخبر الواضح في معنى الإيثار وكيفية يكون في هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار في إخوانهم المهاجرين: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع يا رسول الله، يعني قطع أموالنا بينا كل واحد يأخذ حتة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم المؤونة وتقاسمونهم الثمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. فنزل قول الله: ويؤثرون على أنفسهم. يعني لو كان بهم خصاصة، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبل أنفسهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. جهد المقل أي الذي عنده شيء قليل فيتصدق منه، فهذا أفضل الصدقة. وقد جاء هذا المعنى أيضا في حديث: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: كان رجلا لا يملك إلا درهما، فسئل فأعطاه وهو إليه أحوج. و100,000 أن رجلا سئل فقام إلى عرض ماله فاقتطع منه 100,000 فما ضره ذلك شيئا. فدرهم عند الحاجة خير من 1,000 درهم مع الكثرة. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقة، قال: أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. أفضل الصدقة جهد المقيل. فهذا المقام أعلى، يقول ابن كثير، وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه، وقوله: وآتى المال على حبه. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه، ومن هذا تصدق الصديق بجميع ماله رضي الله عنه. فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الفار يظهر في الماء الذي وزع الذي كان في يد عكرمة. قصته: قال حذيفة العدوي: طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحى ومعي شيء من ماء فوجدته، فقلت: أسقيك؟ فأشار النعم، فإذا رجل يصيح آه، فأشار ابن عمي أن انطلق إليه، فجئته، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: تشرب؟ قال: أشرب. فأعطيته، فإذا رجل يقول آه، فأشار هشام قبل أن يشرب أن انطلق إليه، فمضيت إليه حتى جئته، فإذا هو قد فاضت روحه، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، فماتوا جميعا قبل أن يشربوا، فعجبت من إيثارهم شربة ماء. حين خروج الروح، هذه ذكرها ابن كثير على وجه الاختصار. ثم رأى حديث البخاري: أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد فأطعمني. وهذا الحديث كلما قرأه الإنسان علم ما نحن فيه من سوء الحال، نسأل الله لنا ولكم العافية. رجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أصابني الجهد فأطعمني. فأرسل رسول الله إلى نسائه فلم يجد في بيوته التسعة شيئا، كلهن تكسن، والله ما بات في بيتنا إلا الماء. انتم معايا يا شباب؟ شيء عجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عرضت عليه كنوز جبال مكة ذهبا، مفاتيح كنوز الأرض، يبيت ليلة وبيوته التسعة ليس فيها حبة قمح، لقمة خبز، جرام دقيق، تمرة، لا يوجد. أي بيوت المسلمين اليوم كذلك؟ أروني بيتا يخلو إلى هذه الدرجة. يرسل إلى زوجته: جاءني ضيف، هل عندكم طعام؟ فتقول: والله ما عندنا إلا الماء. والأخرى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة: ليس عندنا إلا الماء. صلى الله على النبي محمد. فينادي في أصحابه: ألا رجل يضيف هذا الرجل فيرحمه الله؟ واحد بس يعشيه وياخذ رحمة. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. وهذا الرجل كما يبدو قام وهو لا يدري ماذا في بيته، هو أيضا لا يدري ما الذي في بيته، فذهب إلى امرأته فقال: هذا ضيف رسول الله، لا تدخريه شيئا، هاتي كل اللي عندك. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، كم قرص شعير يأكلهم الصبية الأولاد وينام. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، نوميهم بأي طريقة، لهيهم وتعالي فأصفي السراج ونطوي بطونا الليلة ونطعم ضيف رسول الله. هي دي ايه؟ ويؤثرون. الاولاد ينام من غير عشاء وهو ينزفت ينام من غير عشاء وديك ياكل. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل او ضحك الله من فلان وفلانة ومن ضحك الله منه لم يعذبه ابدا. ويؤثرون يؤثرون رواه البخاري ومسلم في عدة مواضع من الصحيح. فانتبه هذا المعنى غائب تماما تماما في هذا العصر. ما الذي يكون في جيبه 10 جنيهات ثم يأتيه مكروب مجهود يحتاج إليها فيؤثره بها ويصبر هو؟ يقول العلماء هل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان داعيا أو تلزمه نفقة غيره أم لا؟ وما علاقة الإيثار بقول الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو؟ المراد بالعفو ايه؟ ما المراد بالعفو؟ الزايد على قدر الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو زيادة يعني الزيادة اللي عندك تنفق. كيف أوثر والله طلب منا العفو؟ فإن قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد عن الحاجة الضرورية. فكيف يجتمع مع ثناء الله على قوم أنفقوا وهم في مسيس الحاجة لما أنفقوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فمدحهم فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى يقول والجواب هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالة. إزاي الشباب اليومين دول في تعاملهم في الفقه وغيره ياخذ القضايا أفس في الحديث أو لا؟ وإنما لكل مقام مقالة. انتبه، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، وذلك إذا كان على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعور. وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ما له ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم فلا يجوز له ذلك. الإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال. الكلمتين دول محتاجين نقولهم تاني صح ولا لا؟ تصلي اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإيثار يكون إذا لم يضيع نفقة واجبة، دي نمرة واحد. اثنين، وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم سؤالنا. أما أن يؤثر ثم يندم فهذا مذموم، يؤثر ثم يسأل الناس هذا مذموم، يؤثر ولا يصبر فيفتضح هذا مذموم. لذلك الرجل كان واثقا من زوجته لما قال لها نيمي العيال، عملت ايه؟ نيمته. اطفي السراج، عملت ايه؟ طفته. لكن انت لو دخلت على زوجتك في يوم هي عامله لك اكل يكفي اثنين، ما انت وهي بس في زوجكم دخلت قالت ومعاك 5 هاتي الاكل اللي عندك فوت، انت هتخرب البيت، انت كل يوم دخلي ب5 خارجلي ب5، ما ينفعش، حرام عليك. وتشكوفة لابوها ولامها ولاختها والجوز اختها، يبقى لا، هنا توقف لا تؤثر. لا تؤسف. اما اذا كانت رزقت، اما اذا رزقت زوجة محبة لله ورسوله، سخية النفس، محبة للانفاق، صبورة، كريمة، اصيلة، فانك حين ذاك تنفق ولا حرج، لانك تدري انك تصبر وهي تصبر، ولو بالتم الايام على الطوى. ورحم الله زوجات الانصار رضي الله عنهن جميعا. انظر الى زوجة جابر لما جاءها زوجها فقال لها: اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الجهد وربط حجرين على بطنه، فلو وجدت عندك قبضة شعير وكتف شاه فنطعمه لرسول الله؟ قالت: نعم. فقامت الى الشاه فذبحتها وقالت: ائتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين او ثلاثة. فذهب الرجل جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشر له في اذنه: يا رسول الله، ان زوجتي اعدت لك طعاما ومعك رجلين او ثلاثة. فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام في الناس في الجيش بقى كله في الجيش وقال: يا قوم، ان جابر قد اعد لكم طعاما. يقول: فوالله لقد بلغ مني الحياء ان بكيت. قلت: بقيت مكسوب، طب هيجيب لي الجيش اوكلهم ايه؟ ثم مضيت الى زوجتي فقلت لها: انظري ما صنع رسول الله. قالت: وما صنع رسول الله؟ قلت: دعا الجيش. قالت: هو ادرى بما صنع. يا سبحان الله، شوف الزوجة هي دي الرجالة يا اخي والله. نعم، هؤلاء هن فين الرجال النهاردة على المستوى ده؟ نعم، قالت: رسول الله ادرى بما صنع، انت بسؤالك. فمضى، والقصة مشهورة معروفة، ان الطعام كفى وخرج رسول الله وجيشه والطعام كما هو، كأنه مموت ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا شباب ان شرط الايثار، احنا بنقول ان الصوفية ضلال اعتمدوا على الذوق والوجد ولم يعتمدوا على العلم فضلوا واضلوا وافسدوا، لكن ضبط المسألة علميا مفهوم. انظر الى هذا الضبط العلمي، انه لا يجوز للرجل ان يؤثر اذا كانت عليه نفقات واجبة ولا صبر عنده، اما اذا لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال فالاولى به الايثار، الاولى له الايثار. فالمقصود يا شباب ان ننتبه الى هذا الايثار، وكما قلت ان ظاهره غير ظاهر في هذه الايام، بان تؤثر اخاك مثلا عندك غسال وزوجتك فتيح ورجل اخر زوجته مريضة، اخوك، جارك، اخوك في الله، صديقة زوجته مريضة وعياله كس، فتخرج غسالتك تهديها اليه وانت تحتاجها فتؤثره بها وانت بحاجة اليها. كثيرا ما يتأتى هذا المعنى ايضا في مسائل الزواج، ان المرأة لا شك تحتاج ان تختص بزوجها وحدها، هذه فطرة في عنصر النساء، ولكن اذا ذكرت لنا الجرائد ان عدد اللاتي بلغن الثلاثين ولم يتزوج 3 ملايين، وعدد المطلقات والارامل 3 ملايين، يبقى دي 6 مليون قنبلة موقودة قابلة للانفجار في لحظة. فان المرأة تحتاج الى رجل، ولا بد تيجي لزوجتك تقول لها: ايه رأيك انا هتزوج زوجة تانية؟ تقول لك: لا طلقني. تقول لها: فين الايثار؟ ان تؤثري اختك بزوجك، ايه المشكلة؟ وتبقين انت ايضا، ولكف واحد يكف 2، والبركة من الله. ابدا هنا ما عرفتش، لا نعرف هذا الخلق. هذا مثال من الامثلة، وأنا دائما حين أتكلم عن مسائل التعدد أؤكد أن شرطه البحث الدقيق عن المرأة الصالحة التي لا تهدم البيت الأول. ثانيا الحكمة، فليس من الحكمة أن تبني بيتا جديدا وتهدم أم الأولاد، ليس هذا من الحكمة مطلقا. ثالثا وهو أولا، تحتاج في الأول والآخر إلى كثير توفيق من الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات. فالمقصود يا شباب أن خلق الإيثار على جميع المستويات مفقود، ولذلك تجد في أولادك في البيت شيء عجيب، أن الولد يريد أن يستأثر بكل شيء ولا يعطيه لأخيه. لماذا؟ لأنه ورث هذا الخلق من أبيه. لابد أن تنتشر وفي رمضان خصوصا بيننا تلك الأخلاق السامية، أن تكون في بيتك وأعطيت قطعة اللحم التي هي حظر فتؤثر بها، تروح مقطعها لزوجتك حتة ولابنك ولبنتك ولبنتك والآخر أنت ما خدتش. تعلمهم الإيثار، أن يبقى في الطبق في الإناء لقمة واحدة فتكف يدك لكي تأكلها زوجتك، وتكف زوجتك يدها لكي يأكلها الولد، والولد يكف يده لكي يأكلها البنت، وفي النهاية تمسكها أنت لتقسمها على الجميع فتعيشون عيشة هنية. ورحم الله الأنصار، هم ضربوا أبلغ الأمثلة في الإيثار. أهدي إلى أحدهم يوما رأس شاة، أهدي إلى أحدهم رأس شاة، النهارده لو جات لك هترميها رأس شاة، فنظر فيها وقال والله بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى بيت أخيه إلى جاره، فلما بلغت أخاه قال والله إن بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى بيت اللي بجواره، فلما وصل إليه فقال والله إن أخانا فلانا له أحوج مني، فأرسلها إلى الرابع، والرابع أرسلها إلى الخامس أحوج، والخامس للسادس، حتى دارت على سبعة بيوت ثم عادت إلى الأول الذي أهداها. الأولي خالص اللي بعتها فجي إنها دخل عليه أي لفترة آخر فأوصف، والجزاء من جنس العمل. لذلك نقول أن عدم وجود هذا الخلق بين المسلمين سببه أنا وأنت، أنت وأنت 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 وأنت. لو بدأ الإيثار من واحد لسرت عدوى الإيثار في كل أمة. انظر إلى نفس القصة التي ذكرناها، الأربعة الشهداء الذين كل منهم يريد شربة ماء فيؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه، حتى ماتوا ولم يشربوا جميعا. أراد الله أن يلقوه بهذا الخلق، فلو شرب أحدهم لكان أقل من إخوانه، ولا مش معايا يا شباب؟ فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى الإيثار، والإيثار أكبر دليل على الحب. لذلك المعنى الأول الذي ذكرناه، أن تؤثر بطعامك بشرابك بمالك بما عندك ببيتك، أن تؤثري أيتها الأخت أختك المطلقة أو المحتاجة إلى بحل أو إلى زوج، تؤثريها بزوجك وتكوني معها زوجة أيضا. لا أقول لك تقعدي بلا زوج، نقول إن هناك معنى أعلى من هذا وأحمق ينبغي أن نتحدث عنه، وهذا أصل الموضوع، إيثار الله على ما سواه. قيل المحبة إيثار المحبوب على غيره، فالإيثار موجب المحبة ومقتضاها، فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها. فإذا آثر المحب غير المحبوب لم يكن محبا له. واضح؟ يعني ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو انك في السرير في هذه الايام البارده ومتغطي ما شاء الله بالحاف وبطانيه، والساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3:15، فاضل قد ايه على الفجر؟ ساعتين. اقوم ولا انام؟ هذا هو الثلث الأخير من الليل. الله يقول هل من
تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه أوام الأنام. انظر إلى الإيثار هنا، تؤثر هواك ورغبة نفسك بالنوم والدفء على مناجاة الله أم تؤثر الله على نفسك؟ هنا يظهر الحب ما بين الكلام وما بين الواقع العملي، هنا المحك الحقيقي. فإذا آثر المحب نفسه وحظه فحبه مدخول ليه؟ اسمع عبد القيم بيقول ايه في طريق الهجرتين، نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. يقول ايه؟ فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له وإن زعم أنه محب، فإنما أعيدك خلي بالك من الكلمتين اللي جايين، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه. يقول ايه؟ وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه، فإذا رأى حظا آخر أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. الله أكبر، ده كلام زي الفل، بس انت محتاج ايه؟ تفهم تاني؟ اقول تاني؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. يخيم بيقول ايه؟ يقول وإن زعم أنه محب، هو بالليل جه يوم لا مش قادر اقوم عايز انام خليني انام، سد اللحاف ونام، تقول له كده انت بتحبش ربنا لانك لو بتحبه كنت قلت له ربك بيلهاني من سائل وانت بتقول مش قايل، يقول لك لا بحب. ان زعم انه محب فانما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحب، ده هو بيحبش ربنا، ده هو بيحب ان ربنا يديله مديله صحة ومديله فلوس ومديله وجهة بين الناس، فهو ما بيحبش ربنا، ده بيحب ايه؟ المصلحته هو، بيحب نفسه. فعشان كده لما هنا كان امر طريق ضيق ما ينفعش الا واحد بس، يعني انت يا صديقك فقمت انت تقدمت وفوتته، اثرت نفسك الى ما بتحبوش، لانك لو انك تحبه كنت قدمت قدامك. لما كان في غزوة احد وانفض الناس عن رسول الله، جاء طلحة واحتضن رسول الله، لان المشركين ساعة ما شافوا رسول الله انكسف بصلي عليه، من هم بيصلوش على النبي دول عليه وعلى اله الصلاه والسلام. لما رسول الله انكسب كل المشركين تكالبوا، كله عايز يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي يا رسول الله، فاحتضنه طلحه، حضنه كده وصارت السهام تقع في ظهر طلحه وهو يقول لحمي دون لحمك يا رسول الله. هو ده الايثار، لما الرسول كان يسخط براسه لينظر كان يقول بابي انت وامي لا تسخط وانا التفت واخبره، هو ده الايثار. اما ان ما ينفعش وانت فاهم وانا فاهم، ها، ان الذي يحب لابد ان يضحي، لابد ان يؤثر مراد محبوبه على مراد نفسه، اما اذا اثر مراد نفسه فهو كذاب، لا ليس بمحب، انما هو محب لنفسه محب لحظه، فاذا راى حظا اخر احب اليه شاف مصلحته في عند حد تاني يوم ايه؟ يميله. عشان كده لما يشوف مصلحته مع ربنا انه لما يبقى حاله كويس مع ربنا بيصلي كويس بيصوم كويس بيذكر ربنا كويس بيقرا القران كويس ربنا بيكرمه ويديله 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 ما يسع، لكنه حال القيام لما يجي بالليل انام ولا اقوم لا، هنا مصلحته في ايه؟ في النوم فينام. اسمع
وفهم بقى، وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فكر بقى، أنت بتحب ربنا ولا بتحب إكرامه ليك؟ مثلها بالظبط كده بزوجتك، لما تقول لك بحبك هي بتحبك صحيح ولا بتحب ان انت تكرمها وبتديها وتريحها وتبسطها وعمل لها اللي هي عايزاه؟ بتحب ايه؟ حبك انت ولا مصلحتها؟ لان اذا كانت تحبك فيوم تغضب انت تتنرفز تفقر، ما تجيبش حاجة، ما تعملش اي حاجة، تظل تحبك ولا تتغير. اما اذا تغيرت تبقى ايه؟ ما كانتش بتحبك انت، كانت تحب مصلحتها. وعلى هذا فقس في حالك مع الله، في حالك مع الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. المقصود، إن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه، فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه، فإن رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. وهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثر الناس إنما هو يحب لحظه ولمراده، فإذا علم أنه عند غيره حظه ومراده أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا لذاته. يبقى بيحب الغير ده لأنه وسيلة إلى ما يريده وليس يحبه لذاته. لذلك هنيجي نطبق الكلام ده على رمضان بقى واقعية. انت متعود تفطر على ثمرات وتنزل تصلي المغرب، تطلع تاكل لقيمات، تخرج تصلي العشاء في والقيام في المكان الذي تجد فيه قلبك. اللهم بارك في مساجد المسلمين، مساجد كثيرة والدعاء كثيرون والأئمة أثر الحمد لله رب العالمين. فإنت بتبحث تلاقي قلبك فين؟ مسرح ما بتلاقي قلبك وسعادتك وخشوعك وبصيرتك وتدبرك للقرآن، روح صلي. جات لك يوم عزومة حماتك عزمتك، انت عارف انك لما تروح عند حماتك ايه اللي هيحصل؟ اولا مش هتصلي في الجامع المغرب، لان عندهم ساعة قبل المغرب بنص ساعة حاطين راسين الصفر، ساعة يقول الله أكبر يبدأ الهجوم الذري انتشار الكل يأكل، يقولك انت هتبوظ البروتوكول، فكله بعدين صل ولا صلاة وطعام موضوع. وإذا وضع العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء، ويجيبوا لك الأدلة حاضر تبدأ تأكل. طبعا التلفزيون من لوازم الاتيكيت والبروتوكول برضه والفواتير وإلى آخره. تروح يعني باسط الليلة ضحي، صح ولا لا؟ هنا يتبين بقى الإيفاء، بتحب ربنا يبقى لا هتغضب عليك، مراتك هتتقلب زحنتها زي ما بيقولوا، والله اللي يحصل أنا لا أوتر غير الله على ما آبت مهما كان. انا ما ضيعش يوم من رمضان الا رمضان، لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. وكذلك زوجتك لما تقول بالطبع، طبعا انت اتعزمت النهارده عند حماتك وبكره عند ابوك امك وبعده عند اخوك وبعده عند اختك وبعده عند جوز اختها وبعده عند اخت جوزها ولا الى اخره. المقصود في النهايه انت محتاج تعمل ايه؟ تعزم كل دول وتطحن مراتك المطبخ يومين ثلاثة أسبوع وتروح تستريف لك 100 جنيه كمان مصاريف، ويدمر رمضان بسبب إيثار الفصل وإيثار رضا الخلق على رضا الرب. لذلك الإيثار الحقيقي هو المحكم. لذلك يقول ابن القيم ويظهر هذا عند حالتين، هما انه يرى حظا له اخر عند غيره
فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. انت طبعا في بيتكم بتاكل يوم لحمة وخضار وتاني يوم كشري وتالت يوم ماشي عديها بيقولوا عليها تقضية جبنة وبيض ماشي يوم ويوم 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 ويوم. لكن لما النهاردة تاكل في بيتكم لحمة وبكرة تتعزم هتاكل ايه؟ لحمة تاني وبعد تتعزم كمان، يبقى فوتت الحش والبيض والجبنة وفوتت الكشري فرأيت حظا آخر. فإذا آثرت هذا الحظ على حظك مع الله فأنت لا تحب الله بل تحب بطنك، وإذا قلت أحب الله فأنت كذاب أبدا. الأمر الثاني، اسمع بقى الحتة الخطيرة جدا إلى أبعد حد دي، إلى أبعد حد وكلنا لا يلحظها في نفسه. يقول إيه السر الثاني في مسألة الإيثار، إنه إمتى يبقى محب حقيقي وإمتى ما يبقاش محب؟ أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوب فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه، كما قيل من ودك لأمر تولى عند انقضائه. وصلت ولا أقول ثاني؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم، هي دي معنى صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هي دي معناها، أن بعض الناس يعبد الله لحاجة معينة، أي حاجة معينة فاستقبل حاجة، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. مرة وتأمل الآية، مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسة. فالمقصود أن هذا المحب المزيف، أن هذا المحب المزيف إذا نال حظه من محبوبه كان عايز منه إيه؟ يريد منه كذا، فإذا فاز به فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه. فهذه محبة مشوبة بالعلل، من ودك لأمر تولى عند انقضائه، بل المحبة خالصة أن يحب المحبوب لكماله، وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. عشان كده قلت لك أنه لا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله، يحب الله لأنه الكمال كله والجمال كله والجلال كله فيحب هذا. اما رسول الله بنحبه لذاته؟ ها؟ لا، احنا بنحبه لان الله امرنا بذلك. بتحب زوجتك ليه؟ لان الله امرك بذلك. بتحب ولادك ليه؟ لان الله اودع في قلبك ذلك. بتحب ابوك وامك ليه؟ لان الله امرك بذلك. اما الله فيحب لذاته، لذاته مش عشان حاجه، لذاته يحب. وان الذي يوجب هذه المحبه الا يرى العبد مراده، وانما يرى فقط مراد محبوبه. وقلت لا، قل يعني ايه؟ اقول تصلي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نظرت لمرادك من الله، قلتها في درس الحد اللي فات في تهذيب المدارس، إن الواد بيعبد ربنا عشان يحصل على امتياز، فده بيعبد ربنا لمراده من الله. بعبد ربنا عشان يسترني وعشان يرزقني وعشان يعطيني، هذا يعبد لمراده من الله. هذه ليست عبادة المحبين، وإن كانت واردة مش باطلة، لأن الله يستحق أن يعبد. لكن المحبة الحقيقية أن تعبد الله على مراد الله منك، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه، هذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس، وهي التي تتزايد. بتيجي انت بتحب فلان من الناس، بتحب الشيخ الألباني مثلا، ليه؟ لانه راجل طيب ودمه خفيف وعلمه غزير وبيدي العلم كده بطريقة جميلة، وا 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 وا. لو في يوم شفته انه هو عنيف وشديد وزجرك ونهاك وضربك وطردك، تعمل ايه؟ تكرهه لانك وجدت منه غير ما احببته فيه. اما ان احببته لله لانه من حفظة العلم في هذا العصر، تحبه لله لانه من حملة العلم الذين وكلهم الله بحفظ هذا العلم. فلذلك اذا رأيت منه اي خلق ولا يتغير عندك شيء، لان الضرر لاحق بك وحدك. اما الدين الذي يقوم هو بنشره وبثه فهو كما هو لم يفرط فيه، فتحبه لا لحظك منه، وانما تحبه لحظه لامره هو لذاته. وده مش وارد في الشيخ، انا بدي مثال، وانما يكون هذا بالنسبه لله جل جلاله، انك تحب الله لا لانه يعطيك ولا لانه يكسوك ولا لانه يحييك ولا لانه يعفيك، وانما تحبه لذاته جل جلاله. فلو قطعك اربا اربا تظل تحبه وتقول لا اله الا الله. وصلت؟ يقول ابن القيم، وهنا دقيقة، دقيقة يعني امر دقيق، امر دقيق ينبغي التفصل لها، وهي ان ايثار المحبوب نوعان، ايثار معاوضة ومتاجرة، وايثار حب وارادة. ايثار معاوضة ومتاجرة، فالاول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. انت تبت الدنيا عشان ربنا يديك الاخر خير منه، ما فيش مشكلة. والثاني يؤثره لإجابة داعي محبته. اسمع الكلمتين اللي جايين دول زي الفل. يقول ابن القيم، فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. ها؟ وصلت؟ أقول تاني، قل على رسول صلى الله عليه وسلم، هو المعنى عالي. هقول لك أن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوب، لأنه بيحبه فبيؤثره، فإيثاره الإيثار نفسه هو أجل حظوظه، هو ده حظه، هو ده حظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. هو بيحبه مش عشان ياخد، وإنما هو سعادته في إنه يحبه. ودي نقطة دقيقة غائبة عن حس المسلمين الأيام دي، وهي أن المنفق لما يجي واحد يقول اديني مساعدة وأنا بجيب فلوس، أقوم أطلع له 100 جنيه بمنتهى البساطة، اتفضل. أنا بقول إن سعادتي أنا بالإعطاء مش أقل من سعادته هو بالأخذ. فلو أن سعادتي بالإعطاء، أنا مبسوط أنا وأنا بدي، سعادتي دي هتغيبني عن رؤية الآخذ، فلا أتبع الصدقة تمنا ولا أذى. نفس الشيء هنا في الإيثار، لما أوثر الله على ما سواه ما بنتظرش بدل وعوض، لأنني لما آثرت الله كانت تلك قمة سعادتي، وده معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي لله مش لطلب حظ نفسه من الصلاة فجعلت قرة العين في هذه الصلاة. ابن القيم بيقول لك برضه عشان الأمور البسيطة: وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوارعة المشرقة، أما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرى. يقول النفس الكثيفة ده مش عشها، تروح تجيب لها عش بره. العش هنا لمين؟ للنفس اللطيفة. خلينا في الإيثار، الدين كله والمعاملة كلها في الإيثار، فإن الإيثار تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى أن من شرطه، حتى إن من شرطه، من شرط الإيثار الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا في إيثار المخلوق. أما الله فإنه يؤثر بغير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. فالإيثار شرطه الاحتياج إلا لحق الله، فإن الله لا يحتاج إلى أحد. فإذا عرف هذا فهناك فرق بين الإيثار والأثرة. الإيثار أن تخص الغير بما تحتاجه لنفسك، الأثرة أن تختص به لنفسك عن الغير. إذا عرف هذا، خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية، أنا انتقل لنقطة جديدة مهمة جدا. إذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخالق وإما أن يتعلق بالخالق، أتؤثر الخلق. أما ما يتعلق بالخلق فكمال كمال الإيثار أن تؤثرهم على نفسك، خلي بالك من شروط، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد لك طريقا ولا يقطع عليك واردا. شرط الإيثار خمسة: أن تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انت قاعد وماسك المصحف بتقرأ في البيت، ده إجارة الباب، ايوه مين؟ انا فلان. وانت عارف ان فلان ده اكبر كلامنجي في التاريخ، ساعه ما يدخل لها تقرا ولها تلتر. جعل الله لك مخرجا، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. اما تيجي تقرا قران تروح حاطط ورقه على باب البيت كده، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، انا اختار لك الازكى اخي في الله، فارجع مأجورا غير مأزور. اما اذا اثرت الناس بحظك من الله فقد ضعت. يبقى بتحب الناس اكثر من ربنا. شاهده ذكرته ايضا يوم حد ان عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول بيشرب. بعد ما شرب يدي مين؟ العليمين. كان يحب التيمن في امره كله، فصلي عليه صلى الله عليه وسلم، على شماله امته وعلى يمينه ابن عباس، فلا بد ان يستأذن على اليمين. فقال لابن عباس: أتأذن ان اسقي الشيخ؟ ده مين اللي بيستاذن؟ صلى الله عليه وسلم. يقول له: ايه رايك؟ ارايت ان نسقي الشيخ؟ ارايت ان اسقي الشيخ فعلته؟ فقال ابن عباس: لا والله لا اوثر بحظي منك احدا يا رسول الله، لا مديش حد، انا لا اوثر بنصيبي منك احدا. وشرف لذلك كان بحر العلم حبر الأمة. فالمقصود أنك لا تؤثر الناس بحظك من الله. لذلك العلماء بيتكلموا، وهتيجي معانا أظن
انه لا ايثار في القربات وهي تتردد بين التحريم والكراهه. حتى ان الامام احمد سئل: اكون في الصف الاول وياتي ابي فهل اوثر ابي بمكاني في الصف الاول؟ قال: لا. ابوك؟ لا لا، مفيش ايثار في القربات، في حظك من الله. فالمقصود انك لا تؤثرهم على نفسك، تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا. انت قاعد في اخبات وخشيه، قالك اخ قال لك تعالى عشان ابويا هناك غضبان وعمال يسب الدين، تقوم انت تخرج معاه؟ لا، خليك في اخباتك وخشيتك، والراجل لما يهدى نبدا نتفاهم معاه. ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يقطع لك واردا. فان كان في ايثارهم شيء من ذلك فايثار نفسك عليهم اولى. فان الرجل كل الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله احدا كائنا من كان. وهذا في غاية الصعوبة، وبذل المال اسهل منه. بذل المال سهل جدا، لما يجي يطلب مني الالف جنيه اللي في جيبي خدها، لكن لما يجي يطلب مني ان يخرجني من طاعة لا. فان الايثار الذي اثنى الله على فاعله الايثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود به صلاح القلب. قال تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاخبر ان ايثارهم انما هو بالشيء الذي اذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا انما هو فضول الدنيا لا الاوقات المصروفة في الطاعات. فان الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وبالطاعة. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الارض مفلسا. فالشح بالوقت عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا ان الله سبحانه امر بالمسابقة في اعمال البر والتنافس فيها والمبادرة اليها، وهذا ضد الايثار. قال تعالى: وسارعوا الى مغفرة، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسابقوا الى مغفرة، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لكانت قرعة. قرعة، والقرعة انما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الايثار. فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للايثار، بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الايثار بالقربات. والسر فيه، ليه لا يستحب الايثار بالقربات؟ في واحد فقير قالنا وانا وانت ماشيين او من اقول ايه انا اوثرك على نفسي اديله انت، يقولك لا لا والله انا اوثرك انت على نفسي اديله انت. لا ايثار في القربات، مش ايثار. اللي يطول يعمل. السر فيه ان الايثار انما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك، فلا يسع المؤثر والمؤثر، بل لا يسع الا احدهما. زي ما قلت لك كان طريق ما يسعش اثنين، يسع ايه؟ واحد بس يعدي. الحج جم بيقولوا احنا عايزين واحد بس فضلة تأثيره واحد، مين يطلع؟ تقول ايه؟ انا. والثاني انا لا انا لا انا نعمل ورع. ما قلتش انا اوثرك خلاص اطلع انت، لا، هكذا انت تفرط بحظك من الله. عشان كده الاخ اللي بيقول انا عايز احج بس مراتي بتقول لا ما تطلعش غير وانا مطلع معاك، وانا مستني بقى محوش قرشين عشان نطلع سوا، لا انت غلطان. هي بتقول لك ما تطلعش غير مطلع معاك، واجب عليها تقول كده، لكن انت واجب عليك تقول ايه؟ انا هطلع ولما ربنا يوسع علينا نبقى نطلع تاني سوا. ما توترش، ما تفرطش، اسرع. ربنا سارعوا سارعوا. فالمقصود ان الايثار لا يكون، لان الطاعات واسعه واسعه. اما اعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها، فلو اشترك الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ولا وسعتهم كلهم. وإن قدر التزاحم على عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره، فإن بالعزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعل. أنت جاي جاري حسن تأذن يعني ما فيش إيثار في الأذان، اللي يروح يأذن جاي جاري أنت عشان تأذن، سبعك واحد وأذن ومش هينفع أن أنتوا الاثنين تأذنوا، فلك الأجر، لك أجر لأنك أنت جاي بإيه؟ بنيتك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث، فإذا قدر صوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله. وأيضا إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض، إما مساو وإما أزيد وإما دونه، فمن أتى بالعوض البديل وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته كتب الله له الأمرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن فيد، ودي أهم نقطة في الموضوع واللي أنا حريص عليها في كل دروسي، نسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. طب إزاي؟ إن قيل ما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار؟ فإن النفس مدبولة على الأثرة لا على الإيثار، صح ولا لا؟ النفس مجبولة على أن تؤثر نفسها لا تؤثر الله. طب إزاي أؤثر الله؟ كيف؟ قيل يسهله أمور، أحدها واحد رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجال وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحب الإيثار ومحبته، كما جبل القلوب على بغض المستأثر ومقته، ولا تبديل لخلق الله. موضوع رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها ده مهم جدا يا شباب، يعني أن رغبة العبد في مكارم الأخلاق إذا كانت نفسه شريفة عظيمة الهمة فإنه حين ذاك لا يبالي بما كان من الإيثار. ولذلك لما ذكرت في استقبال شهر رمضان بتوبة وتكلمنا بكيف نتوب إلى الله، اللهم اتوب علينا توبة نصوحة توب علينا توبة ترضيك، ذكرت السبب الثالث في كيف نتوب شرف النفس وعزتها وعلو همتها، فإن العاصي مهين دنيء قذر، وصاحب النفس الشريفة الأبية العلية لا يرضى لنفسه أن يشارك الفساق. لذلك قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كنت مؤمنا صرت بالتنابز واللمز اسمك فاسقا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن صاحب النفس الشريفة صاحب النفس العلية صاحب النفس الأبية صاحب النفس النفيسة إنه لا يرضى لنفسه أن يقع في حضيض البهائم، في حضيض هؤلاء العصاة الذين يرتعون على المزابل، بل يا النفس. لذلك ثبت عن كثير من الصحابة والسلف أنهم يأنفون من المعاصي. أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام، صفان بن المعطل لم يزني في جاهلية ولا في إسلام، عثمان بن عفان لم يلعب قمار ولم يزني ولم يشرب خمر في جاهلية ولا في إسلام إلى آخره. عمر بن الخطاب يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، حتى لو ما كانش ترتب على المعصية عقوبة لكان شرف نفسه يجعله لا يعصي. انت بس لذلك خلق الإيثار الذي يحملك عليه شرف النفس بتزكيتها، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لذلك حين تجد إنسان مؤثر تجد الناس كلها تحترمه، توقره، تعظمه، تحبه. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذى والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. تجد الإنسان صاحب النفس الأبية، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الشريفة، تلاقي الناس كده بتخاف منه. ليه؟ يقولك كده: هو أنا لما بشوفك بخاف، ما بقدرش أواجهك. ليه؟ مفيش، ما يعرفش ليه. لا انت بتضرب ولا في ايدك سلاح ولا معك سلطة ولا شيء، وإنما تقع الرهبة في قلوب من يراك، لأنك عظم الله في قلبك فعظمت في عين الناس. وده اللي قلناه في خطبة الجمعة اللي فاتت: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تلاقي أولياء الشيطان الناس بيخافوا منهم، لأن الشيطان بيخوفهم من أوليائه. أما عباد الرحمن فلا يخاف إلا الله، فلذلك يرهبهم كل أحد. صاحب الاستئثار الأثرة، صاحب الاستئثار تسلط النفوس على أذاه، والتسليط عليه أسرع من السير في حضوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا للاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم، لما في طاعة المستأثر من المشقة أو كره الاستئثار. الأمر الثاني، احنا قلنا الأمر الأولاني النفس، أن تكون النفس إيه؟ شريفة، أبية، طاهرة. الأمر الثاني النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته، لا وهذا عكس الأول. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض. خلق تؤثرهم لتعظيم خلقهم، لتعظيم حقوقهم، حقوقهم عليك. والمؤمن المتواضع، قالوا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الأخوة، اللهم اجعلنا إخوة في الله يا رب. لما نبقى كلنا إخوة في الله مع بعض كده، يبقى لما نيجي نتآخى احنا الاثنين، قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، بل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يستشعر الناس منك خلق التواضع، انك مش شايف ان ليك حق على حد، لكن شايف ان كل الناس ليهم عليك حقوق، فتؤدي حقوق الناس وتتغاضى عن حقوق نفسك. هو دي، هي هو ده التواضع، هي دي الاخوة او الفتور، هي دي الرجولة، هي دي المروءة، هي دي الشهامة. ألا تشهد لك فضلا؟ أنا مين وابن مين وأنا كذا أنا كذا؟ هذه لا تزوب، تزوب أن نيتك الشاخصة، فلا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. تعظيم الحقوق، لما تيجي زوجتك تخطئ في حقك اي مخطط، ما تقولش لا ينفعش، انا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت ايه؟ البرام من ايد الغلام، كسرت البرام ودلقت الطعام، والرسول قاعد في ايه؟ في وسط اصحاب. المفروض في مثل هذا الموضع تثور نخوة الرجل عشان يثبت لاصحاب ان هو ايه؟ ان هو الاسد، رجل البيت. أما هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيها توقيرها فيقول للصحابة غارت أمكم. ما قالت معلش يا جماعة هي مجنونة ما قالت كده وإنما قال غارت أمكم فضلت برضو أم المؤمنين وإن غارت أطاعت. واضح يا شباب؟ فلم ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. ونفس الشيء لما يجي الزوج يغلط لزوجته انت مش عارفني انا بنت مين ده انا كنت بيت ابويا ثلاثة بيخدموني. طب ما يخدموك ثلاثة ولا عشرة لكن جيت هنا تبقي خدمتي. هكذا دين امر الله بهذا ان حسنا تبعوا لإحداثنا لزوجها تعديل ذلك كله فانتهت القضية. فالمقصود تعظيم الحقوق لما الزوجة تعظم حقوق زوجها والزوج يعظم حقوق زوجته وهو لا يشهد له فضلا ولا يرى له حقا وهي لا تشهد لها فضلا ولا ترى لها حقا تبقى العيشة ايه؟ نعيم. يبقى السكن والمودة والرحمة اللي ربنا قال عليهم وكذلك بين الإخوة بين الإخوة جميعا لما نتعامل بهذه الأخلاق أن لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا وتعظم حقوق الناس عليك حينها يرى حق الناس فيرعاها حق رعايتها ويرى حقوق الناس فيرعاها حق رعايتها ويخاف من تضييعها ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع الحد فإن ذلك عسير جدا بل لا بد من مجاوزته إلى الفضل والتقصير عنه ظلم عشان تدي كل واحد حقه بالضبط مش ممكن صح. لذلك لابد انك تتخطى الحد الى انتوش معانا يا شباب لابد ان تتخطى حد العدل الى الفضل لانك ان لم تتعدى العدل الى الفضل رجعت الى النقص والتقصير وهو ظلم. لذلك لما امر الله عز وجل بالعدل في الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم حتى اثناء التفريق والطلاق تعاملوا ايه بالفضل. انت ليك مؤخر كام 2000 مني 3 ليك نفع كام 3 مني 5 ولا تنسوا الفضل بينكم. ده تنتظر انت انها تقول 5 لا تجيب 6 مش ممكن تقول لا انت بحثت عليا مش هو قال لي 3 عايز 2 وان لم تفعل فانت الرابح وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمقصود فانه لا بد ان يجاوز الى الفضل لان التقصير عنه ظلم فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الايثار بما لا ينقصه ولا يضره. مال ما يضرش دي دنيا عالجزمة هي الدنيا كده كل ما يأتيك على الدنيا يعني تظلم في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه في 2000 في 10 في 20 ولا يضرك. اما الدين فلا ولا حبة خردل. لذلك كل ما كان في الدنيا لا ينقصه ولا يضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الاجر في الاخرة مع ما يجلبه له الايثار من البركة وفيضان الخير عليه فيعود عليه ايثاره افضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه ومن لم يجربه فليستقر احوال العالم والله الموفق والمعين. اي والله من جرب عرف وجرب تعرف. هذا هو الايثار المتعلق بالخلق. اما الايثار المتعلق بالخالق جل جلاله ما تقول لا إله إلا الله فهو أجل من هذا وأفضل وهو إيثار رضا الله على رضا غيره وإيثار حب الله على حب غيره وإيثار خوف الله على خوف غيره وإيثار رجاء الله على رجاء غيره وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره وكذلك إيثار الطلب من الله والسؤال وإنزال الفاقات على تعلق ذلك بغيره. كنت لسه امبارح بقول لإنسان قاعد يعيط قلت له الداخل الدمعتين دول عيطهم لله، عيطهم لله بدل ما انت عيطهم لدنيا، آثر الله بهم بهذه الدموع. اذا آثرت الله بهذه الدموع فانك حين ذاك تؤثر الله على غيره. فالاول الذي يؤثر الخلق آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، واما هذا الذي معنا العبد الحقيقي فآثر الله على غيره، آثر الله على غير من؟ على غير الله، ونفسه من الأغيار فآثر الله على نفسه، فترك محبوب نفسه لما يحب الله، وهذه أعلى درجات الإيثار.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي من أنجح وسائل الدعوة إلى الله، فبادر بإسماعه لمن تعرف ومن لا تعرف لعل الله ينفع به. وإلى لقاء آخر في إصدارات أخرى، نستودعكم الله.